حياتنا كلها عبارة عن مواضيع، موضوع حلو الحديث فيه وموضوع ممنوع نحكي فيه، مواضيع تخصنا ومواضيع ما كتير بتهمنا. حياتنا مزيج من المواضيع، مواضيع بتشغل بالنا، مواضيع حابين نناقشها ونعطي رأينا فيها، وأسئلة في مواضيع مختلفة بنبحث لها عن إجابات. العديد من المواضيع بنناقشها بكل محاورها وتفاصيلها في برنامج مواضيع. برنامج مواضيع يأتيكم يوم الاثنين في تمام الساعة 11 ظهرا، والزميل سامي مشتهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواضيع. الوسواس القهري أو الاضطراب الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية تؤدي إلى تصرفات قهرية. الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري يكونون أحياناً واعيين لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية هي غير منطقية ويحاولون تجاهلها أو تغييرها، لكن هذه المحاولات تزيد من احتدام الضائقة والقلق أكثر. في المحصلة فإن التصرفات القهرية هي بالنسبة إليهم إلزامية للتخفيف من الضائقة، وقد يتمحور اضطراب الوسواس القهري في موضوع معين كالخوف من عدوى الجراثيم مثلاً. بعض المصابين باضطراب الوسواس القهري ولكي يشعروا بأنهم آمنون يقومون بغسل أيديهم بشكل قهري إلى درجة أنهم يسببون الجروح والندوب الجلدية لأنفسهم. على الرغم من كل المحاولات والجهود المبذولة، إلا أن الأفكار المزعجة والوسواسية والقهرية تتكرر وتتواصل، وقد تسبب الضيق والانزعاج، وقد يؤدي الأمر إلى تصرفات تأخذ طابع المراسم والطقوس. سنتحدث في هذه الفقرة مستمعينا الكرام عن الاضطراب الوسواس القهري وما هو طرق علاجه مع الأخصائية النفسية الدكتورة ألفة المعصوابة. وتنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأخصائية النفسية الدكتورة ألفة المعصوبة. في البداية أهلا بك دكتورة ويسعد أوقاتك.
أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك وأجمع المستمعين الكرام.
نعم، يعني إحنا نتحدث اليوم عن الوسواس القهري أو الاضطراب الوسواس القهري. بداية لو نتعرف عليه أكثر، ما هو المقصود بهذا المصطلح؟
اضطراب الوسواس القهري مصنف حسب منظمة الصحة العالمية بمختصر OCD، هو عبارة عن نمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب بها، عبارة عن أفكار قهرية يكون الشخص متصدر بها ولكن لا يمكن أنه يتعامل معها بتجاهل، يعني بتصير هي ملحة وقاهرة أنه ينفذها بالقيام بإجراءات حسب الفكرة اللي بتدفع في دماغه. هذه الوساوس وهذه الأفكار القهرية تعيق سير حياة الأنشطة اليومية، تتسبب له بشيء من الضيق ولا يمكن أنه يتجاهلها أو يمارس حياته بمعزل عن هذه الفكرة، وبتم تكرارها بشكل متواتر. يعني مثلا وسواس النظافة، وسواس إغلاق النوافذ أو أنبوبة الغاز، وسواس أنه في خوف أنه الطفل مثلا ممكن يكون حاليا متعرض لأذى في المدرسة أو في الروضة، بتصير الأم في هذه اللحظة بدها تنزل تطمن على ابنها أو تطمن على أطفالها في مكان ما، بتكون الفكرة قاهرة للشخص ومعيقة لأنشطته اليومية.
نعم، يعني ما هي أبرز أعراض الوسواس القهري وكيف يمكن تشخيص والله أنه هذا الشخص عنده وسواس قهري؟ لأنه في ناس أحيانا بيكونوا حريصين حتى ما نخلط بين الشخص مثلا حريص في زاوية معينة وبين اللي عن جد عنده وسواس.
بالبداية كل شيء يتعلق بالأفكار المنطقية فهي في حدود الطبيعي والنورمال. في حالة أنه تم التطرف نحو تكرار الأفعال بدون منطقية تصنف وسواس قهري، بمعنى أنه إذا كانت هذه المخاوف مرتبطة بمقدمات حقيقية من الطبيعي أنه الإنسان يطبق أفعال ترفع عنه هذه المخاوف. لكن في حالة أنه كانت هذه الأفكار لا تتسم بالمنطق والواقع، مثلا أنه يكون تم غسل إيديه تخوفا من الجراثيم الآن، فبالتالي أنه يغسل إيديه مرتين أو ثلاثة أو أربعة، فهنا ممكن أن تصنف هذا وسواس قهري. إذا كانت الأفكار لا تتسم بالمنطقية وتكرارها يتسم بعدم حدوث أسباب جوهرية لتكرارها، فهي تصنف وسواس قهري بالطبع. يعني
نعم، يعني بشكل عام هناك كثير من أعراض الوسواس القهري، تحدثت عن بعض منها له علاقة بالنظافة وله علاقة أحيانا بأمور أخرى، لكن هل هناك مسبب صريح وواضح لاضطراب الوسواس القهري؟ هل هناك مثلا أسباب معينة تؤدي بالشخص إلى مرض الاضطراب القهري أو الوسواس القهري؟
الأسباب متعددة ولا يوجد سبب واضح. المنشأ الأساسي لجميع الاضطرابات النفسية هو الاستعداد الوراثي بالدرجة الأولى، بمعنى أنه ممكن التاريخ المرض العائلي في شيء من الاضطرابات النفسية بالعموم. الوسواس القهري يصنف أحيانا كمرض مستقل أو كعرض مستقل، وأحيانا هو نفسه يكون ضمن جملة من الأعراض المرضية لمرض واحد، بمعنى أنه من أعراض مثلا الفصام شكل من أعراضها أنه ممكن المريض الفصام يكون عنده أيضا وسواس قهري. فبالتالي هو ممكن يكون مرض مستقل بنفسه، وممكن أنه يكون هو عرض لجملة من الأعراض المرضية لمرض واحد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المؤشر العائلي أو العامل الوراثي تكشف أو تساعد في تعزيز هذا المرض هي العوامل البيئية والتنشئة الاجتماعية، بمعنى أنه الأطفال تحديدا في مراحل النمو المبكرة الأولى من 3 إلى 5 سنوات أو ما قبل ذلك، هي إذا كانت التربية تتسم بالحدة والضبط والشدة، من المتوقع أنه الطفل يصير عنده في المستقبل شيء من هذه الاضطرابات النفسية ومن بينها الاضطراب الوسواس القهري.
نعم، يعني لو بدنا نذهب لموضوع العلاج، يعني أبرز العلاجات اللي عادة تستخدم وكانت ناجعة في موضوع اضطراب الوسواس القهري؟
هو بنعطى بعض الأدوية العقاقير الطبية حسب وصفة الدكتور، لا يمكن أنه إحنا نعطي لأنه كل حالة منفردة حسب تاريخ المرض والعائلة، أنه ممكن بنعطى بعض العقاقير الطبية ذات نجاحة، يعني نجاحة واضحة في تحجيم الآثار والأعراض الخاصة بالوسواس القهري. ولكن من المهم نعرف أنه هو من المهم أن الشخص يكون مستبصر أنه هو بحاجة لعلاج، لأنه ممكن يكون طويل الأمد، بمعنى أنه هو يعتمد أنه يلتزم بالأدوية هذه وما يخاف من موضوع الوصمة. الإشي الثاني أنه العلاج المعرفي السلوكي بالتزامن والتساوي مع بالتوازي مع الأدوية والعقاقير الطبية يكون ناجح بكثير من الأحيان، بمعنى أنه الشخص يخضع لبعض الجلسات السايكوثيرابي وأثناء هو بياخد الأدوية يساهم بشكل كبير أنه يمتهن أو يتعود عادات معينة ويخضع لتبديل الأفكار الخاطئة بأفكار إيجابية أو أفكار منطقية أكثر بالتوازي مع اتخاذ العقاقير الطبية. ولكن هذا الإشي لازم يكون مستمر، أو على الأقل أنه يعني ما يستعجلش العلاج، زي ما بيقولوا أنه مش من أول ما ببلش العلاج يتوقع أنه يلاقي الأثر، لأنه مسألة الوسواس القهري موضوع تراكمي من بيكون نشأ ببطء واستفحل في داخل الشخص على مدى طويل من الزمن. فبالتالي مش من الصح أنه احنا نفكر أنه من جلسة أو من شريط دواء ممكن أنه ينتهي الأمر، فبيحتاج أنه يستمر بالعلاج وما يقفش ويتعامل معه بالمنطق والاستبصار علشان أنه يجيب نتيجة فعالة.
نعم، لكن دكتورة متى يجب زيارة الطبيب؟ هل كل من يتعرض للوسواس القهري أو للاضطراب الوسواسي يجب أن يزور الطبيب، ولا زيارة الطبيب تكون مثلا في مرحلة معينة، مرحلة متقدمة، ولا الجميع يجب أن يزور الطبيب حتى ولو كانت في البدايات؟
هو المشكلة في الوسواس القهري إنه صاحب المرض يدرك إدراك تام إنه عنده أفكار قهرية، يعني بيكون مستبصر إنه عنده أفكار قهرية وإنه ما بيقدر يسيطر عليها، ولكن من النادر ما نلاقي أشخاص عندهم الوسواس القهري بيلجأوا بنفسهم للمتخصصين لتخفيف هذه المشكلة، يعني هم بيعتقدوا داخليا إنه ما في أي حاجة ممكن تساعد في حل مشكلته، لأنه هو عارف إنه هي مشكلة قهرية وهو مش قادر بنفسه إنه يوقفها. المشكلة إنه اللي حواليه هم أكثر ناس بيعانوا، يعني غالبا الشخص المصاب بالوسواس القهري المحيطين به هم الأكثر معاناة، بمعنى انه الست مثلا عندها وسواس نظافه قهري او وسواس الترتيب، او الرجل اللي عنده مشاكل الوسواس القهري من التوتر او بقياده سياره وتحشد من الناس، او الصراخ بالفاظ نابيه والتصرف بشكل غير لائق في اماكن عامه. هذه شكل من اشكال الوسواس القهري او الافكار القهريه. هو ما بحس انه هو عنده مشكله كثير قد ما هو مزعج للي حواليه، فكيف احنا بدنا نقنع حدا انه هو عنده مشكله انه يروح للمختصين؟ فيما نقدر احنا بنلاقي ناس انهم هم بتوجهوا للمتخصصين بحاله انه بدهم يعالجوا مساله الوسواس القهري. كمان الخوف انه يكون هو زمله من مجموعه اعراض اخرى، يعني ممكن يكون مؤشر لاضطرابات ثانيه ومن بينها الواضح للمحيطين هو الوسواس القهري، لكن اذا خضع لعلاجات ممكن نلاقي في عنده مشاكل اخرى.
نعم. لكن هل موضوع الوسواس القهري مثلا مرتبط بفئة عمرية معينة، يعني مثلا بالفئة ما بعد الطفولة، والله أيضا الأطفال ممكن أنهم يصابوا بفكرة الاضطراب بالوسواس القهري؟
الوسواس القهري غالبا بيظهر يعني كشكل من أشكال الأفكار القهرية بيظهر عند الطفولة لما بيكونوا بدهم شغلة أو ما بقدروش يسيطر على أفكارهم، ما بكونش هو اضطراب وسواس قهري، ولكن هو شكل من التصرفات القهرية عند الأطفال ناتجة عن عدم النمو العقلاني والمعرفي بالكامل، وبتختفي في مراحل النمو تماما وما بتظهرش خالص. لكن لما بتظهر عند كمرض أو كوسواس قهري مصنف بيظهر أكثر في بعد البلوغ، يعني بعد سن الرشد أو بعد البلوغ بكون هو الأوضح، هو هذا الوسواس القهري. لكن العادة إنه ما بيصاب فيه الأطفال، واللي بيصاب فيه بالبالغين أكثر.
نعم.
والمرأة أكثر من الرجل كمان.
أها. لكن ختاما، يعني بالتأكيد درهم وقاية خير من قطار علاج، فكيف يمكن الوقاية وحماية أنفسنا وحماية أيضا أفراد الأسرة من الوسواس القهري؟
هو الخوف من الوسواس القهري انه بيحرق كتير من طاقة البني آدم، من طاقة الشخص، بيحرق كتير من وقته، بيحرق كتير من جهده، ويعمل مشاكل واضطرابات في العلاقات، يدني الإحساس بمتعة جودة الحياة، لأنه طول الوقت الإنسان عايش جوات هاتف داخلي بيعيق اتصاله وبيعيق استمتاعه بالحياة. أحيانا قد تشوب بعض الأفكار الانتحارية في بعض الحالات الصعبة، إذا كان هو محطوط ضمن جملة أعراض الفصام مثلا، بيخلي الإنسان مثلا من الصعب أنه يتواصل مع زملائه في العمل أو أنه يشارك في الأنشطة الاجتماعية. في ناس ما بردوش يصلوا أو ما بردوش يقوموا بشعائر الدينية في أماكن غير بيتهم لأنهم عندهم وسواس النظافة، بيعتقد أنه مش هيقدر يمارس الطقوس اللي متعود عليها إلا في بيته. فبالتالي هو عوامل المعيقة والمضاعفات خطرة جدا في المستقبل. اللي الوقاية منه، أول حاجة احنا بننبه اولا في بالدرجات الاولى الامهات والاباء انهم ما يكونوا شديدين في التربيه، بالذات في مراحل تدريب الطفل على عمليه الاخراج، يعني في مرحله تعويد الطفل على عمليه استخدام الحمام بشكل طبيعي. بعض الأمهات بتكون حادة في مسألة النظافة وشديدة جدا ومتشددة، هذا الإشي ممكن يساهم في مستقبلا إنه يطلع إنه الطفل عند البلوغ يكون عنده مشاكل في النظافة ومشاكل الوسواس القهري والأفكار القهرية تحسبا من إنه يوقع بالغلط. هذه واحدة من أساليب الوقاية. بالنسبة في حالة حدث الإشي هذا، إذا الشخص لاحظ على طريقة تفكيره وتصرفاته إنها هي مزعجة لنفسه أو للآخرين أو غير منطقية، يفضل قبل ما تمتد السنوات، يعني بدل ما يكون صار له سنة أو سنتين أو ثلاثة في هذا الموضوع، إنه يروح يستشير مختصين بأقرب وقت ممكن. في علاجات حاليا طبعا المواد التوعوية ومواد اللي في إلها علاقة بأنها تنبه لهذه الأشياء موجودة على النت، إن هو يفهم إيش الأعمال بتصير منه، ولو أننا ما بنصحش، لأنه أحيانا ممكن الواحد يكون يعني ما يعرفش يفلتر المعلومات ويصير يستجيب لبعض الحاجات اللي هي مش موجودة فيه. يعني يفضل أن يأخذ المعلومات من مصادرها أفضل، من دكاترة مختصين. جميل. يعرف كيف يتعامل مع هذه الأفكار. مشاكل كمان اللصوص القهري ممكن التعامل معها وتخفيضها بممارسة الرياضة والتأمل والخلوة، وأنه يحاول ينظم أفكاره، لأنه كل ما تشوشت الأفكار وزاد نسبة الضغوط النفسية والتوتر بيزيد أكثر موضوع الوسواس القهري.
نعم بالتأكيد، نتمنى المستمعين يكونوا استفادوا من هاي الفقرة اللي خصصناها عن اضطراب الوسواس القهري. بالتأكيد بنشكرك كل الشكر الأخصائية النفسية الدكتورة ألفت المعصاوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج مواضيع، رح نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود نستكمل باقي فقرات هذه الحلقة، ابقوا معنا.
أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما أني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما أني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف، التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسام واقف. ولو قالوا جنون كلام الناس يهون، مقابل ان اكون ايه اصير احسن، فلا قال وقيل يغير بقليل، انا بالي طويل. ايه اصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون، مقابل ان اكون احسن، فلا قال وقيل يغير بقليل، أنا بالي طويل. مالي خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف، التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسام واقف. بالأمل وسموه البطل. إيه أصير أحسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. إيه أصير أحسن فكم غيري وصل تماسك بالأمل وسموه البطل. إيه أصير أحسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. أصير أحسن، أصير أحسن، إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الصحة النفسية لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفرد والمجتمع، فهي تشكل الاستقرار والتكيف النفسي السليم مع الذات ومع المجتمع. فالصحة النفسية تنشئ أشخاص مستقرين نفسيا لديهم القدرة على ضبط الانفعالات والتحكم بالذات وتوجيه سلوكياتهم بشكل سليم وسوي، وقادرين أيضا على حل المشكلات بإيجابية، ويتعاملون بشكل مرن مع مختلف المشكلات حولهم، وتجعل منهم أكثر فعالية للعطاء والإنجاز. أما الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة نفسية تكون سلوكياتهم غير محببة، ويفضلون الهروب والانسحاب من المشكلات. سنتحدث أكثر عن الصحة النفسية المقصود فيها وأهمية الصحة النفسية سواء للفرد أو للمجتمع بشكل عام. هاي التفاصيل رح نناقشها، وهي المحاور إن شاء الله رح نناقشها مع الأخصائي النفسي الدكتور فضل أبو هين. في البداية أهلا بك دكتور ويسعد صباحك.
حياك الله، يسعد صباحك.
يعني قبل الحديث عن أهمية الصحة النفسية اليوم للفرد والمجتمع، لو بدنا نحكي بشكل عام المقصود بمصطلح الصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الصحة النفسية، يعني لو أخذناها قياسا بالصحة الجسدية، صحة الجسد معناها علامات تظهر على الإنسان لو يعني بعد الجسد عن هذه المعاناة، معناها أنه معافى وسليم. خلو الإنسان من أمراض، خلو الإنسان من ما يشوف صحية، وبالتالي حتى تصبح أعضاء الجسم قادرة على أداء وظائفها بصورة صحيحة. الصحة النفسية نفس الشيء، يعني طبعا النفس البشرية والصحة النفسية لا نستطيع أن نلمسها، حتى نستطيع أن نقول أننا نرى صحتها أو مرضها، لكن وظائف النفس، النفس هي وظيفة، وبالتالي طالما صحت خلت من التوترات، خلت من كل عوامل الإحباط، خلت من كل الظروف الصعبة التي تمر بها، معنى ذلك ما يصدر عنها هو السلوك القويم، السلوك الاجتماعي، السلوك التسامحي، سلوك الرضا الذي يرضى به الإنسان ويرضى به المجتمع ويرضى به خالق المجتمع وخالق الإنسان. وبالتالي هي الصحة النفسية هي أن يقوم الإنسان بالسلوك القويم الذي يرضى عنه هو ويرضى عنه المجتمع ويرضى عنه خالق هذا المجتمع.
أها جميل جدا. لكن اليوم دكتور بدنا نتحدث أهمية الصحة النفسية سواء للفرد أو المجتمع. في بعض الأشخاص بيهتم بكل تفاصيل عمله بحياته بشكل عام، لكن بيقصر كتير بحق نفسه وبحق نفسية أبنائه وأسرته، وبفكر أحيانا العطاء هو فقط مثلا عطاء مادي، وأنا مش مقصر لو كان مثلا رب منزل، أنا مش مقصر ماديا وكذا. أهمية الصحة النفسية اليوم للأسرة للمجتمع بشكل عام،
يعني أنا بعتقد الصحة النفسية هي مدخل لصحة كل شيء، مدخل لصحة العقول، ومدخل لصحة الأجساد، ومدخل لصحة العلاقات الاجتماعية، ومدخل لصحة المجتمع، ومدخل لصحة الأبدان. وبالتالي وسوء الصحة النفسية هي سوء للخمس جوانب هذه. يعني معنى ذلك إذا صح الإنسان نفسيا يستطيع أن يعطي، القدرة على العطاء، القدرة على الحب، القدرة على التفاؤل، القدرة على الأمل، القدرة على الإنجاز، القدرة على إرضاء الآخرين،
نعم.
القدرة على إنجاز مهامه. يعني لو لاحظنا ماذا ما في قول هذا بالمعاني، يقولنا أن الصحة النفسية هي كل شيء. الإحباط النفسي والتوتر النفسي يعجز الإنسان، عدم القدرة على الأداء، عدم القدرة على العمل، عدم قدرته على حب الآخرين، عدم قدرته على إنجاز مهامه تجاه الآخرين، الإحباط في أداء كل مهامه المدرسية والحياتية. وبالتالي تصبح الصحة النفسية مهمة للفرد لأنها تحقق كل ما يريد من أهداف، واستثمار طاقاته الإيجابية في أهداف فعالة يستطيع أن ينجز منها وينجح من خلالها. والصحة النفسية أيضا هي عبارة عن عطاء الإنسان اتجاه المجتمع، تحقيق ما يحقق النمو والازدهار للمجتمع من خلال ناس قادرين على العطاء، وناس قادرين على المنح، وناس قادرين على التسامح، وناس قادرين على إعطاء كل ما يحتاج المجتمع من أهداف. لكن إذا ساءت الصحة النفسية لا نتوقع إلا انتشار الإجرام، انتشار المشاكل، انتشار كل عوامل الإعاقة في المجتمع، انتشار كل مسببات الازدهار بالنسبة للمجتمع. وبالتالي دائما المجتمعات أو الأسر أو الأفراد الذين يتمتعون بصحة نفسية إيجابية، مجتمعهم مزدهر، حياتهم مزدهرة، هم مزدهرون، هم بعيدون عن كل أشكال التوتر وأشكال المرض أيا كان طبعا جسدي أو نفسي. والناس الذين يتمتعون بعدم صحة نفسية مجتمعاتهم يعني يعني مريضة أسرهم مريضة وهم أيضا مرضى، لأنه لا يصدر منهم إلا السلوك المرضي الذي ينعكس بمرض المجتمع ومرض الأسرة التي يعيش فيها هذا المجتمع.
نعم، لكن دكتور شو أبرز الإشارات أو الإعراض اللي بتدلل على مشكلات مرتبطة بالصحة النفسية؟ يعني مثلا أحد أفراد أسرتي كيف ممكن ألاحظ أنه والله هو يعاني الآن مشكلة مثلا نفسية، صحته النفسية مش تمام؟
يعني دائما كل إنسان طبعا يصدر عنه السلوك، يعني دائما حينما نقول أن الإنسان يعني لديه صحة نفسية يعني يتحكم في انفعالاته، متوازن في سلوكه، يصدر السلوك الصحيح في الوقت الصحيح. لكن الإنسان الذي لا يتمتع بصحة نفسية قد لا يصدر عنه إلا السلوك المرضي أو السلوك الآخرين. يعني اليوم إحنا حينما يكون موقف فرح لا نتوقع من الإنسان إلا أن يفرح، وإن كان موقف حزن يتوقع منه الحزن. هذا إنسان متوازن، إنسان طبيعي فاهم. لكن حينما يكون إنسان غير فاهم أو غير منطقي أو غير اجتماعي يصدر عنه السلوك الغير قويم الذي لا يكون مناسب للموقف الاجتماعي. وبالتالي أحد علامات سوء الصحة النفسية سواء للفرد أو للأسرة أن يصدر سلوكيات مش في مكان، أن تصدر سلوكيات لا معنى لها، أن تصدر سلوكيات يعني لا يمكن تفسيرها بمنطق الموقف، إنما يمكن تفسيرها بموقف النفس البشرية. يعني اليوم أنت لما تكون بتعاني، يعني كثير من الأحيان إحنا في جملة إحنا دائما نقولها في سنتنا نعمل من حبة جبة. طبعا قد يسأل سؤال صغير لكن ينفجر انفجار كبير. يعني السؤال ليس السبب في انفجاره، الانفجار هو في داخل، المبرر موجود في الداخل. معنى ذلك قد يصدر عن الإنسان سلوكيات لا مبرر لها في الواقع تنم عن سوء صحته. قد تصدر كلمات من الإنسان حادة قاسية، نظرات قاسية حادة عن الإنسان تميز أن هذا الإنسان غير منطقي وغير سليم. وبالتالي لما أن الإنسان لديه لسان ينطق يعبر عن مكنون النفس، أيضا النفس تستطيع أن تعبر عن نفسها بكل ما يملك أعضاء جسم الإنسان من خيارات وحركات معينة، وهي الحركات الغير منطوقة التي تنم عن معاناة النفس البشرية. من عمق هذه المعاناة تصدر اللغة الغير منطوقة التي يفهمها الأخصائيين ويعرفوا أن الإنسان في حالة من التوتر.
نعم، لكن الصحة النفسية أكيد دكتور تتأثر بمجموعة من العوامل، وقد تكون يعني هذه العوامل الناتجة من بيئة داخلية أو خارجية، يعني بيئة داخلية ممكن من الأسرة أو غيره أو ممكن من بيئة خارجية. لو تحدثنا عن أبرز العوامل التي تؤثر بالصحة النفسية للفرد.
يعني دائما الصحة النفسية في حياتنا هي نتاج لكل هذه العوامل. يعني دائما يعني حينما يكون الإنسان ناجح في حياته ينعكس هذا النجاح في رضا في داخله. حينما يعيش الإنسان في أسرة تلبي حاجاته وتسعد هذا الإنسان تنعكس أيضا في سلوكياته وفي مشاعره. حينما يعيش في مجتمع يحترم ذاته ويلبي قراراته ولديه قوانين حق الأمان والاستقرار بالنسبة للإنسان، يعيش الإنسان في حالة من الاستقرار. وبالتالي معنى ذلك يبدأ الصحة النفسية من الدائرة الضيقة وهي الإنسان، تتسع إلى الدائرة الأوسع المجتمع الأسرة، تتسع أكثر إلى المجتمع وكل مؤسسات المجتمع. معنى ذلك أن الإنسان يعني يبدأ حياته صغير في ذاته، يحتاج إلى تحقيق أهدافه وآماله وتحقيق تلبية رغباته. إن لبيت هذه الرغبات بصورة سليمة شعر الإنسان بالرضا والاستقرار والراحة. لكن إن شعر الإنسان في بداية حياته بحرمان، يظل الحرمان نقطة حفرة في داخل الإنسان لا ينطلق منها إلا الحفرة المستقبلية. إذا عاش الإنسان في أسرة كلها توترات وصراعات وكلها مشاهد قاسية يمتص عقل الإنسان في الصغر، لا يوجد في الإنسان مستقبلا إلا كل عوامل النكد المستقبلي وكل عوامل التوتر المستقبلي، لأنه لم يوجد في داخله وفي عمق قيلته إلا الصراعات والتوترات. إذا عاش الإنسان في مجتمع لا يلبي حاجاته، كله إحباط، كله حروب، كله توترات، كله مجاعة، كله طبعا أمور صعبة، كله علاقات سيئة، الطمع والجشع والتعدي كله طبعا موجود فيه، ولا توجد فيه قوانين تحقق الأمن والاستقرار للإنسان. معنى ذلك ستكون هناك عوامل شديدة كبيرة تمنع عوامل الصحة النفسية.
نعم، جميل جدا. لكن دكتور، الأسرة بالتأكيد تقوم على تأسيس شخصية الطفل، فالأسرة التي تقوم بالتنشئة الأسرية الصحيحة والسوية بالتأكيد تخرج أطفالا أصحاء نفسية، لكن كيف تنعكس التنشئة الأسرية غير السليمة على الصحة النفسية للأفراد؟ لأنه بالتأكيد الأسرة هي دائما المنبع، هي الأساس، حتى هي المنفس. خلينا نقول أنه دائما الشخص لما بعود للبيت بعود لأسرته، لا يرتاح من ضغط الكذا ومن الأعباء النفسية في العمل والأوضاع المالية وكذا، وبالتالي الأسرة هي الحاضنة. يعني كيف تنعكس التنشئة الأسرية غير السليمة على صحة الأفراد، خاصة منذ الطفولة أقصد؟
يعني معظم الإجابة وجدت في السؤال اللي بتسأله. يعني كما أن يعني بطن الأم أو رحم الأم هو أأمن مكان للجنين، فالأسرة هي الرحم الاجتماعي الذي يحتضن الطفل بعد الميلاد. كما في رحم الأم توفرت كل عوامل النمو السليم بهذا الجنين، أيضا الأسرة يجب أن تتوافر فيها كل عوامل السعادة والهناء حتى ينمو فيها هذا الإنسان بصورة كاملة. إذا وجدت كل عوامل النمو السليم في داخل الأسرة، نمت قدرات الإنسان بصورة سليمة. يعني إن كان طبعا الأسرة فيها نمط من التسامح، يخرج الإنسان متسامح. إذا الأسرة فيها عوامل الثقة، يخرج الإنسان واثق من نفسه. إذا الأسرة فيها عوامل التشجيع، يخرج هذا الإنسان شجاع، يستطيع أن يواجه الحياة، واثق من نفسه، يستطيع أن يكتشف. لكن الأسرة دائما، إذا الأسرة يوجد فيها النقد والتوبيخ، يخرج الإنسان طبعا دائما يتهم الآخرين ويتهم من حوله، لا يستطيع أن يفعل شيء. إذا وجدت أسرة دائما تطمس قدرات هذا الإنسان وتقول له لا تفعل لأنك إنسان لا تعرف، يخرج الإنسان طبعا خائف، لا يستطيع أن يواجه الموقف. معنى ذلك نحن في أبنائنا منذ البداية ما نريد أن ينمو في داخلهم من عوامل إيجابية أو سلبية. الأسرة هي التي تنمي هذا الوضع، والأسرة هي التي تقتل هذا الوضع من خلال اتجاهاتها السلوكية ومنهجها التربوي المعمول في داخل الأسرة.
نعم. يعني بالتأكيد دكتور، كل هذه النصائح وكل هذه المعلومات نشكرك عليها. الأخصائي النفسي الدكتور فضل أبو هين كنت معنا عبر الخط الهاتف، وحدثنا عن الصحة النفسية من حيث المفهوم وأهميتها وأبرز العوامل التي تؤثر فيها وأهمية الأسرة في موضوع الصحة النفسية. نشكرك كل شكر الدكتور فضل أبو هين.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر.
طبعا إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مواضيع. نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.